بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكنا انتهينا من باب الخوف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، تقل بعده إلى باب التوكل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجري رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. رواه البخاري والنسائي.
جاء المصنف رحمه الله تعالى الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بهذا الباب لبيان فريضة من الفرائض، وهو إخلاص التوكل لله سبحانه وتعالى. والتوكل كما قال الإمام أحمد: توكل عمل القلب. فهذا الباب في بيان وجوب التوكل، وأنه لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. لذلك في التوكل لا يجوز للعبد أن يقول: توكلت على الله ثم عليك. فالتوكل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. تقول: توكلت على الله وحده، لا تأتي بأحد مع الله سبحانه وتعالى. من هنا يخطئ من يقول: توكلت على الله ثم عليك. والتوكل مجموع أمرين: الثقة بالله، والأخذ بالأسباب. الثقة بالله والأخذ بالأسباب الثابتة. فليس من التوكل ترك الأسباب، وإنما يسمى هذا تواكل. والتوكل يجمع كثيرا من العبادات القلبية، وكذلك العبادات العملية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما صفتهم؟ لا يسترقون ولا يتطيرون ولا، ما جماع ذلك؟ وعلى ربهم يتوكلون. أورد جملة من الآيات والأدلة على وجوب إفراد الله عز وجل بالتوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهنا قدم الجار والمجرور وعلى الله لإفادة الحصر، ولم يقل توكلوا على الله، وإنما قال: على الله توكلوا. هذا الأسلوب يفيد الحصر، أي لا تتوكلوا إلا على الله وحده. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن صفة أهل الإيمان حقا الذين لا يتوكلون إلا على الله. وأورد قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وحسبك أي كفايتك، فيكون معنى الآية: يا أيها النبي الله كافيك وكافي أصحابك من المؤمنين، الله يكفيك الشر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. وأورد حديث ابن عباس في صحيح البخاري ورواه النسائي أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن يكون معناها كفايتنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. معلوم قصة إبراهيم حين ألقي في النار، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل للنار ماذا؟ كوني بردا وسلام. وكذلك في غزوة الأحزاب لما قال الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، من شدة توكل أهل الإيمان لم يهابوا ولم يخافوا، فعلموا أن الأمر كله بيد الله. فقال: فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا حال أهل الإيمان، يعلمون أن الله كافيهم وأن الله حسبهم. وكلما ازداد توكل القلب على الله كلما ازداد طمأنينة وراحة، وبلغه الله مراده ولو رأى أن السبل قد انقطعت وأنه لا حل فيما يراه، لكن الأمر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. تعرفون قصة موسى لما هرب من فرعون وقومه، البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم، فلما تراءى الجمعان خلاص أصبح الجميع يرى بعضهم بعضا، هؤلاء يرون أصحاب فرعون وقوم فرعون يرون أصحاب موسى، وواقفون عند الشاطئ شاطئ البحر لا يستطيعون يدخلون يغرقون، وإن رجعوا أهلكهم هؤلاء. لكن انظر جواب المتوكل على الله حقا، قال أصحاب موسى: إنا مدركون، قطعت بهم حلول. لكن الذي تعلق قلبه بالله قال: كلا. شدة التوكل على الله سبحانه وتعالى وإخلاصه لله سبحانه وتعالى، قال: إن معي ربي سيهدي. ففرج الله عن أهل الإيمان بهذه الآية العظيمة: أن أوحى إليها أن اضرب البحر فانفلق فأصبح جبلين عظيمين يشقان الماء، فمر أصحاب موسى ثم أتبعهم الله فرعون وقومه فأغرقهم بالبحر كما تعرفون. فهذه الكلمة يدل هذا الحديث أو هذا الأثر على أن هذه الكلمة ينبغي أن يقولها العبد عند الشدائد: حسبنا الله ونعم الوكيل، اقتداء بهؤلاء الأنبياء. لكن هذا لا يمنع من أخذ ماذا؟ الأسباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها في غزوة الأحزاب كان قد لبس درعه وحمل السلاح ووضع الخوذة على رأسه، هذه أسباب ولا ما هي أسباب؟ أسباب. فبذل الأسباب وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، توكل على الله عز وجل، لا كما يفعل الصوفية يتواكلون لا يتوكلون. يقولون نحن المتوكلون ويجلسون في خلواتهم ولا يبذلون أسباب كسب الرزق ولا العيش، ويعيشون كفافا على أموال الناس وصدقاتهم، فهذا ليس بتوكل، ليس بتوكل أهل الإيمان، بل هو تواكل أهل التصوف. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقولوا هذه الكلمة أيضا في موضع، جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. مقصود به من؟ إسرافيل. ما الدليل على أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور؟ الذي يأتي بدليل له جائزة. ما الدليل يا أهل الدليل؟ خلاص أعطي نفسي الجائزة. قال المسلمون: بحثوا عن الدليل. قال المسلمون: كيف نقول يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولوا ماذا يقولون؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. نعم اقرأ مسائل. نعم ما في شرط في الباب هذا، مسائل
هنا موجود.
نعم ايش يقول اوله؟
اقرأ.
قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان، وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمانه ويتم توحيده، والعبد مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه. وحقيقة التوكل على الله أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو النافع الضار المعطي المانع، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه وفي دفع المضار، ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه، وهو مع هذا باذل جهده في فعل الأسباب النافعة.
هذا ما ذكرناه، أن التوكل يجمع ماذا؟ أمرين: ثقة بالله والأخذ بالأسباب. نعم.
فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة، وليبشر بكفاية الله له
وليبشر
بكفاية الله له ووعده للمتوكلين. ومتى علق ذلك بغير الله فهو مشرك، ومتى علق ذلك بغير الله فهو مشرك. ومن توكل على غير الله وتعلق به وأكل إليه وخاب أمله.
نعم، كل من يتوكل على غير الله يكله الله إليه، من علق تميمة فلا أتم الله له، وهكذا كل من تعلق بغير الله وكله الله إلى هذا الأمر، وإذا تركه الله عز وجل فلا موفق له. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد.
نعم، هذا مثلنا له بحديث أيضا صاحب القرن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
نعم، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته، لبيان تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته، لأنهما يفضيان إلى التساهل وفعل المحرمات، وهما منافيان لكمال التوحيد، وهما منافيان لكمال التوحيد. أما مكر الله فقد اختلفت عبارات السلف في تعريف ذلك، فقال بعض السلف: مكر الله أي استدراج العاصي بالنعم، استدراج العاصي بالنعم حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر، استدراج العاصي بالنعم حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وأما القنوط من رحمة الله فهو استبعاد الفرج واليأس منه، يستبعد أبدا أن يأتيه فرج من الله وييأس من ذلك. لذلك فسر الله عز وجل القنوط من رحمته بقوله: إنه لا ييأس من روح الله. هذا هو القنوط. إذن القنوط هو اليأس من روح الله، أي من فرج الله ورحمته سبحانه وتعالى. والمكر، أفأمنوا مكر الله، المكر من الصفات الفعلية الخبرية لله تعالى، وهي لا يوصف بها مطلقا، بل تكون مقيدة في مقام المدح، بل تكون مقيدة في مقام المدح، لأن بعض الصفات قد تكون مدحا في حال وذما في حال، فهذه لا يوصف الله عز وجل بها مطلقا إلا في حال ماذا؟ المدح والثناء. ومن أمثلة ذلك إذا جاءت على صفة المقابلة لبيان ضعف مكر الكافرين وقوة مكر الله سبحانه وتعالى بهم، ويمكرون ويمكر الله، فهذا دلالة على أن الله غالب على خصمه وعلى عدوه. لذلك لا يقال إن الله ماكر ومثله خادعة ومثله استهزاء، هذه كلها لا يوصف الله عز وجل بها إلا على وجه المقابلة والمدح. والمؤمنون يخافون من مكر الله عز وجل في أحوال، المؤمنون يخافون من مكر الله في عدد من الأحوال، وهذا في بيان معنى كيف يخاف المؤمن من مكر الله، كيف يمكر الله بأهل العصيان أو أهل الكفر حتى يعرف ذلك المؤمن فيخاف هذا المكر. الأولى هذه الأحوال التي يخاف المؤمن من مكر الله فيها، الأولى ذكر أهل العلم جملة، الأولى تأجيل العذاب حتى يأتيه بغته، تأجيل العذاب حتى يأتيهم بغته. هذا كما فسر بعض السلف ذكرنا في المكر، قالوا ماذا؟ استدراج بالمعاصي، يؤخر العذاب حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. فإذا رأى المؤمن من نفسه أنه مستمر على المعاصي وليس عليه عقاب، هنا يخاف من مكر الله أنه يأخذه بغته بالعذاب. الثانية التخلي عنه عند الحاجة، التخلي عنه عند الحاجة، يفعل المعاصي ولا يخاف من مكر الله، إذا أصابته مصيبة هنا يريد من الله الفرج فيتخلى عنه الله، داخل في يمكرون ويمكر الله. والثالث أن يعلم الله من ذنوبهم، أن يعلم الله من ذنوبهم ما لا يعلمونه هم، فيأخذهم من حيث لا يشعرون. أن يعلم الله من ذنوبهم ما لا يعلمونه هم، فيأخذهم الله من حيث لا يشعرون. وهذا دلالة على تساهل بعض الناس في المعاصي، فلا يحسب لها حساب ولا ينتبه لها. لذلك أمرنا في الاستغفار أن نقول ماذا؟ استغفرك لما نعلم وما لم نعلم، يكثر من هذا العبد. الرابع أن يبتليهم بما لا صبر لهم عليه، أن يبتليهم بما لا صبر لهم عليه، يأتيهم من البلاء بسبب ذنوبهم ما لا يستطيعون عليه الصبر، بلاء عظيم شديد. هذه جملة من أنواع أو أحوال التي يخافها المؤمن من مكر الله سبحانه وتعالى. ذكر قوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إذن هذا علامة على الخسران. وفي الآية الأخرى إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة الله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وهذا استفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي، أي لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. وذكر حديث ابن عباس، والحديث إسناده حسن وحسنه الشيخ الألباني، سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وهذا ليس المقصود به الحصر، بل أحيانا يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث فيجيب بحسب حال السائل، أو بحسب ما نزل من الشرائع. فالتعداد في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث لا يدل على ماذا؟ على الحصر. وإلا فإن الكبائر كل ذنب ذكر عليه حد أو وعيد أو نفي إيمان أو غضب أو براءة أو ليس منا، كل هذه من الكبائر. وحديث ابن مسعود قال: أكبر الكبائر، أي أعظمها، وهذا أيضا ليس على الحصر، الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله كلاهما قريبان في المعنى. فلا ينبغي للعبد أن يأمن مكر الله ولا أن ييأس من روح الله فيقنط، لأن القنوط من رحمة الله من دواعي التساهل في الإكثار من المعاصي. يقول: أكثرت من الذنوب فإن الله لا يغفر لي، فيستمر على الذنوب. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. رواه عبد الرزاق همام الصنعاني صاحب المصنف المشهور رحمه الله تعالى. ذكر السعدي رحمه الله جملة من أسباب القنوط ومن أسباب الأمن من مكر الله، سنقرأها في الشرح. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله، راجيا له، راغبا راهبا، إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع.
إذن هذا كما ذكرنا في درس البارح أو الفجر، أن العبد يجب أن يتقلب في العبادة بين أركانها الثلاث، ما هي؟ الخوف والرجاء والمحبة. نعم.
وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمعا، إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها، وخاف من ردها بتقصيره في حقها، وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها، وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها، وعند النعم واليسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها، وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب. فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع، وبه تحصل السعادة.
إذن قضية الخوف والرجاء هما متعارضان مع قضية الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. الذي يعبد الله فقط بالرجاء يتولد عنده ماذا؟ الأمن من مكر الله، ليس كذلك؟ لا ينظر إلى العقاب والخوف. والذي يعبد الله فقط بالخوف يتولد عنده اليأس والقنوط من رحمة الله. وإنما العبد في جميع أحواله يجب أن يكون عنده خوف وعنده رجاء. فإذا كان عنده خوف وعنده رجاء ذهب عنه الأمن من مكر الله وذهب عنه القنوط من رحمة الله. فذكر السعدي هنا أن العبد يكون بين أربعة أحوال. الحالة الأولى ما هي؟ في طاعة. فإذا كان في طاعة أين الخوف والرجاء؟ الرجاء في الثواب والخوف من ماذا؟ لا يتقبله الله من أن لا يتقبل الله منه هذه الطاعة. والحالة الثانية أن يكون يبتلى بمعصية. فهنا الرجاء ما هو؟ قبول توبته. والخوف ما هو؟ خوف من العقاب. والحالة الثالثة عند النعم. والحالة الرابعة عند المصائب. فكل هذه الأحوال الأربع يقابلها العبد بماذا؟ بالخوف وبالرجاء. فينتفي عنه الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. نعم.
وهذا هو الواجب وهو النافع، وبه تحصل السعادة. ويخشى على العبد من خلقين رذيلين، أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه، الثاني أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته. فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان.
أحدهما، من الذي أخذ بالأول من الفرق؟ خوارج استولى عليهم الخوف، عبدوا الله بماذا؟ بالخوف. تذكرون ذكرنا أن أركان ثلاثة، ليس كذلك؟ محبة والخوف والرجاء. فالذي يعبد الله بالخوف بالمحبة وحده فهو زنديق، والذي يعبد الله بالخوف وحده فهو خارجي حروري، والذي يعبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. نعم.
وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران.
الآن يذكر لك أسباب القنوط من رحمة الله، ثم أسباب الأمن من مكر الله. باختصار السببان هما الإصرار على المعاصي، والثاني الخوف المفرط، خوف الشديد. الأول ما هو؟ الإصرار على المعصية يولد عنده القنوط من رحمة الله لأنه يريد أن يصر على المعاصي. والثاني الخوف الشديد أنه لن تقبل مثلا توبته فيتولد عنده ماذا؟ قنوط من رحمة الله، تولد عنده القنوط من رحمة الله. نعم.
وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران، أحدهما أن يصرف العبد على نفسه ويتجرع على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما. وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. الثاني أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم، ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، وتضعف إرادته فييأس من الرحمة. وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق، ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه.
إذن هذان هما السببان للقنوط من رحمة الله. السبب الأول ما هو؟ الإصرار على المعاصي حتى تعتادها النفس فييأس من رحمة الله. والسبب الثاني أن يخاف الخوف الشديد من الله ولا يعلم أن الله له رحمة واسعة وأنه يغفر الذنب وأنه يغفر للعبد إذا رجع إليه، ليس عنده علم إلا بالخوف والغضب والعقاب فيتولد عنده اليأس من رحمة الله. الآن ما أسباب الأمن من مكر الله؟ نعم،
وللأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان،
والسببان هما باختصار أيضا الإعراض والجهل. الإعراض عن تعلم الدين والجهل بالدين. نعم،
سببان مهلكان أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يذل بعمله ويزول الخوف عنه ويرى أن له عند الله المقامات العالية، فيصير آمنا من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة، ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق إذ هو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد.
نعم، إذن بهذا اتضح أن الأمن كلام السعدي رحمه الله أن اليأس من رحمة الله له سببان، ما هما؟ إصرار على المعاصي، والثاني والأمن من مكر الله له أيضا سببان وهما الإعراض والجهل. نعم،
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف.
نعم.
الثانية تفسير آية الحجر. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. الرابعة شدة الوعيد في القنوط.
نعم، في بيان أنها كلها من كبائر وأشد الكبائر كما جاء في الحديث. باب،
قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ألقمه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
نعم، هذا الباب في بيان أن من الإيمان الصبر على أقدار الله عز وجل، ففيه بيان أن الصبر من الإيمان وأنه من واجبات الإيمان. ومن هنا العبد إذا أصابته مصيبة فيجب عليه أمر ويستحب له أمر على خلاف بين أهل العلم. أما الصبر فهو واجب بلا خلاف، وأما الخلاف في الرضا، والصحيح أنه مستحب وهو أكمل للمؤمن أن يصبر على القضاء ويرضى به. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على أوامر الله، وصبر عن معاصي الله أو نواهي الله، وصبر على أقداره، وصبر على أقداره. وخص في هذا الباب أي الأقسام؟ الثالث. خص في هذا الباب الصبر على أقدار الله لشدة الحاجة لمعرفته، لشدة الحاجة لمعرفته، لأنه كلما أيقن بالقضاء والقدر كلما زاد توحيده، لأنه كلما أيقن بالقضاء والقدر كلما زاد توحيده ويقينه بالله سبحانه وتعالى. وجاء الحث على الصبر في جملة من الآيات والأحاديث: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، آخر الآيات: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الله ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا، أن الله ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا، والأحاديث تحث على الصبر، والصبر ضياء كما في حديث أبي مالك عند مسلم، في الحديث المتفق عليه: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ذكر جملة من الآيات أيضا، أو ذكر قوله الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وموطن الشاهد من هذه الآية ما قبلها، إن الله عز وجل قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن يكون هنا معنى ومن يؤمن بالله أي من يصبر على المصيبة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله أي يؤمن أن هذا قضاء الله وقدره ويصبر على ذلك، يهدي قلبه. ومعنى يهدي قلبه أي يهديه للخير ويسدده للعمل الصالح، يهديه للخير ويسدده للعمل الصالح، كما جاء في الحديث: يعوضه الله. وذكر قول علقمة في تفسير الآية: ما معنى من يؤمن بالله يهدي قلبه؟ قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وهذا من تمام الإيمان بالقضاء والقدر. ذكر حديث أبي هريرة في مسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي أنهما من شعب الكفر. ومر معنا فيما سبق لما ذكرنا الجاهلية: ليس كل ما أطلق في الشرع عليه أنه كفر يكون كفرا أكبر، بل منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أصغر. فإذا قوله هما بهم كفر أي أنها من شعب الكفر، كفر أصغر وليس كفرا أكبر. الأول الطعن في النسب كما مر معنا، وهو التنقص في أنساب الناس، والنياحة على الميت، وهذا موطن الشاهد، لأن النياحة على الميت تعارض ماذا؟ الصبر على القضاء والقدر. والنياحة ما تضمنت شق الجيوب أو الصراخ أو الاعتراض على قضاء الله وقدره، كما في حديث ابن مسعود ولهما أي للبخاري ومسلم. ليس منا، ولفظة ليس منا من نصوص الوعيد، فيها دلالة على أن هذا الفعل من الكبائر. الأول ضرب الخدود وشق الجيوب، والجيوب الجيب جيب الثوب هو فتحة الصدر، هذا يسمى الجيب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فتأتي المرأة أو الرجل عند المصيبة يشق الجيب، يشق ثوبه كما يفعل بعض الجهلاء، هذا من الكبائر. وضرب الخدود يضرب وجهه كما يفعله الرافضة وغيرهم، ما تحتاج أنك تضرب الرافضي، هو يضرب نفسه. ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية قيل أن المقصود به الدعاء بالويل والثبور، ما تصيبه مصيبة يقول يا ويلي، هذه دعوى الجاهلية. وقال شيخ الإسلام تيمية دعوى الجاهلية معناها الندب على الميت، فلان ما يستحق أن يحصل له، كان صاحب خير صاحب صلاح، لماذا يحصل له كذا، اعتراض على قضاء الله وقدره. وهذا كما يقول بعض الناس، عبارة عندنا منتشرة، ما أدري عندكم هنا منتشرة ولا لا، إذا أصاب حادث مثلا الرجل صالح يقولون فلان ما يستحق هذا الأمر أو ما يستاهل،
تقولونه ولا ما تقولونه حول المعنى هذا؟
الشاهد عندنا يقول فلان ما يستحق، هذا اعتراض على قضاء الله وقدره، ما أصابه من مصيبة إلا بإذن الله. ذكر حديث أنس في فضل الصبر على القضاء والقدر، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة أو عجل له بالعقوبة في الدنيا. كل إنسان لا بد أنه معرض للمعاصي والخطأ، كل ابن آدم خطأ. من أسباب تكفير الذنوب وزوالها أمورا تحصل لك بدون إرادتك رغما عنك، وأنت لست براض عنها، مثل الأمراض والبلاء والحوادث، عقوبات في الدنيا. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه العقوبات هي خير لك، ولا تكون خيرا إلا لمن قال بعبده. لذلك قال في الحديث الآخر كل أمر المؤمن له خير، المؤمن فقط، أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه، أي ما أصابه البلاء، فهنا يخاف العبد أن يكون هذا من باب استدراج مكر الله سبحانه وتعالى. لكن المؤمن لا يتمنى البلاء، لا تتمنوا لقاء العدو، لكنه يعلم أنه سيبتلى فإذا ابتلي قابله بماذا؟ بالصبر. حتى يوافى به يوم القيامة. وجاء في الحديث الآخر: لا يزال البلاء بالعبد، لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فالخير هنا الذي يحصل للمؤمن ليس في نفس المصيبة، إنما في ما تتولد عنه المصيبة. وهنا اختلف أهل العلم، هل المصائب يكون للعبد بها، يعني في أصل المصائب يكون العبد بها متحصلا للثواب، أم أنها مكفرات للخطايا؟ المصائب هل هي مكفرات للخطايا أم أنها مورثات للحسنات؟ الصواب كما رجحه ابن القيم رحمه الله وغيره أنها في أصلها، أن ثواب هذه المصائب هي تكفير الخطايا، أصابته مصيبة تكفر خطاياه. لذلك الأحاديث التي مرت معنا قال: حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. لكن إذا ولدت عملا صالحا جاءت بماذا؟ بالأجر والثواب. يعني فيه هي في أصلها مكفرات للخطايا، فإذا صبر ورضي وتاب وأناب واستغفر وذكر الله واسترجع قال حسبنا الله نعم الوكيل، جاءته ماذا؟ الحسنات والثواب، فيجمع الله له بين تكفير الخطايا وبين الثواب. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب عبدا أو قوما ابتلاهم. لماذا يبتليهم؟ حتى يكفر عن ذنوبهم، كما جاء في الحديث: شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فمن رضي فله الرضا. هذه منزلة أرفع، لأن الرضا يكون بعد الصبر، فأصبحت منزلة أرفع، جمع بين الرضا والصبر، جمع بين الواجب والمستحب. ومن سخط سخط انتفع عنه الصبر وانتفع عنه الرضا فله السخط. حسنه الترمذي وأيضا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أما الصبر على طاعة الله والصبر على معصيته فهو ظاهر لكل أحد أنهما من الإيمان، بل هما أساسه وفرعه. فإن الإيمان كله صبر على ما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه، وصبر عن محارم الله. فإن الدين يدور على ثلاثة أصول: تصديق خبر الله ورسوله، وامتثال أمر الله ورسوله، واجتناب نهيهما. فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذه العموم، ولكن خص بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به. فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله، وأن الله أتم الحكمة في تقديرها وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد، رضي بقضاء الله وسلم لأمره وصبر على المكاره تقربا إلى الله، ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه واغتناما لأفضل الأخلاق، فاطمأن قلبه وقوي إيمانه وتوحيده.
نعم. مثال.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية التغابن. الثانية أن هذا من الإيمان بالله. الثالثة الطعن في النسب. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. السادسة إرادة
ما العلامة هنا؟ ما العلامة لإرادة الله عبد الخير؟ الابتلاء.
السادسة إرادة الله به الشر. السابعة علامة حب الله للعبد. الثامنة تحريم السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء.
نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. عنده سؤال يكتب، عنده سؤال اكتب سؤالك الدرس القادم، اكتبه ضع عندك واتي به ان شاء الله. يقول: الدليل أن إسرافيل، هذا مصر يأخذ الجائزة مني. نعم. يقول: هو الحديث رواه إسحاق بن راهويه والطبراني مرفوعا أن الله تبارك وتعالى لما خلق الصورة أعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه شاخص للعرش ينتظر حتى يؤمر. كيف رأيك بهذه الرواية؟ هل هي صحيحة؟ أنت تأتي بالدليل ولا تسأل عن الدليل؟ من كاتب هذا؟ أين هو؟ أنت؟ هذا من حفظك؟ كيف؟ ايش يقول؟ ارفع صوتك. ما اسمع. ايش يقول؟ ارفع صوتك يا اخي. انت جوجل. خلاص حرمت الجائزة، سنعطيها جوجل ان شاء الله. لكن هذا الحديث هو المذكور، أحسنت جزاك الله خير، ذكرتنا به. هذا حديث يسمى حديث الصور الطويل، رواه الطبراني أيضا في الطوال، حديث طويل. هذا الحديث احتجوا به على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، لكن الحديث ضعيف لا يصح، حديثه ضعيف لا يصح. بقي الدليل ما جاء به أحد. طبعا هذه الرواية ضعيفة مثل ما قلنا. الدليل على ذلك الدليل الإجماع، ما في حديث نص، إنما الدليل أجمع أهل العلم على أن ذكر الإجماع القاضي عياض وغيره من أهل العلم. يقول: هل صحيح أنه يشكر في المصائب؟ لا، المصائب لا يقع عليها الشكر، إنما الشكر يكون في النعم. هذا من الفروق بين الشكر والحمد. الحمد أعم من وجه، والشكر أعم من وجه آخر. من جهة ما يحمد عليه الحمد أعم، ما يحمد عليه الحمد أعم، لأن الحمد يحمد على المعاصي وعلى النعم. إذا جاءت مصيبة تقول الحمد لله على كل حال، ما تقول أشكرك يا ربي على هذه المصيبة. وأما من جهة ما يحمد به الشكر أعم، لأن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، ذكرنا أركان الشكر ليس كذلك؟ أما الحمد ما يكون بالأركان والجوارح، تقول سجود الشكر ما تقول سجود الحمد، واضح؟ هذا من الفروق بينهما. هل الدعاء من أخذ الأسباب؟ الدعاء من أعظم أخذ وسائل أخذ الأسباب، وهو من جملة التوكل على الله سبحانه وتعالى. ما قولكم في رجل من المشركين مات على دينه، هل نجزم بأنه من أهل النار؟ نقول مات على الكفر. إذا عرفت وجزمت أنه مات على الكفر تقول مات على الكفر. وذكر بعض أهل العلم أنه يجوز أن تقول أنه من أهل النار، تشهد له بعينه، لكن الأولى أن تقتصر على الحكم عليه بالملة التي مات عليها. ومما يدل على الجواز جواز الشهادة على معين بأنه من أهل النار، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال قبر كافر، فقال وقبور كفار، فقال بشروهم بالنار. لكن الأصل عند أهل السنة أنه لا يحكم لمعين بجنة ولا نار، لكن نحكم عليه بأنه كافر ومات على الكفر. هل صحيح أن صلاة الضحى متعلقة بأسباب، منها السفر أو القدوم على مكان أو فوات صلاة الليل؟ لا، صلاة الضحى عامة، صلى في كل يوم بدون سبب. إنه جاء في الحديث أوصاني خليلي بثلاث، قال منها صلاة الضحى. ويدخل في صلاة الضحى صلاة الشروق. ومن هنا ننبه على الأخوة ونذكر أنفسنا وإياكم أنه في صلاة الفجر بعد أن نصلي ورد في الحديث، والصواب أنه حديث صحيح، أن صلى في جماعة الفجر ثم جلس يذكر الله إلى أن تطلع الشمس، صلى ركعتين كانت له أجر عمرة أو حجة تامة. فنصلي إن شاء الله بعد درس الفجر. يقول هل يجوز أن يقول العبد رضيت بالله عن هذه المصيبة؟ نعم، هذا من الرضا، يجوز للعبد أن يقول رضينا بقضاء الله وقدره، رضينا بقضاء الله وقدره. والرضا عمل قلبي، يجب أن يكون متعلق بالقلب. ويدل عليه على الرضا عدم السخط وعدم النياحة. هل يجوز له البكاء؟ ذكرناه، يجوز ولا ما يجوز؟ قلنا أن البكاء ليس من النياحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على الطفل الذي مات وقال إنها رحمة. فالبكاء ولو كان بصوت خفيف يسير فهذا لا حرج فيه، إنما الحرج في ماذا؟ في الصراخ، في الصياح، في الاعتراض على قضاء الله وقدره، في الكلام، في ذم القدر والتكلم على القدر، هذا كله من النياحة. أما البكاء فهذا رحمة في العبد، وهي دلالة على رقة قلب المؤمن. لا ينبغي المؤمن أن يكون يعني جاف وغليظ، لا يبكي لفقد عزيز ولا لغالي، لا، تبكي لا بأس بهذا. لذلك يخطئ من يرى بعض الناس مثلا إذا فقد والده كذا يبكي فينهاه عن البكاء. لا، لا تنهاه عن البكاء، دعه يبكي، وإنما ذكره بالصبر والرضا، ذكره بالدعاء هكذا. كيف الحكم إذا مات الإنسان في سفره إلى مجالس العلم؟ لا شك أن هذه إن شاء الله خاتمة خير، ومن هنا ندعو لأخينا الذي توفي رحمه الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة، وأن يغفر له، وأن يرزقه دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. هذه إن شاء الله إذا أخلص النية لله عز وجل، هذا أشد الرحال لطلب العلم، رحلة في سبيل العلم، لا شك أنها علامة على الخير، وعلامة على حسن الخاتمة. هذه حسن الخاتمة. وهذا الأخ جمع، سأل الله أن يغفر له، جمع بين علامات الخير كثير، منها أنه في طريقه إلى العلم والدورة. أنا ما أعرفه شخصيا، لكن نرجو له الخير والمغفرة. جاء للعلم وللحلقة ومات مصدوما، ليس كذلك؟ الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول: الذي يموت في الحوادث أو في الصدم في السيارات يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام المهدوم، أو الذي مات في الهدم، هذا شهيد بإذن الله سبحانه وتعالى، تحسب له أو نرجو له الشهادة. فأوصي نفسي وإياكم بالدعاء لهذا الأخ أن يغفر له، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يدخله جنته، وأن يشفي أخوانه المرضى، وأن يخرجهم إن شاء الله بعفو وعافية. إن آلمنا مصابة، فأسأل الله عز وجل أن يصبر أهله وذويه. نعم، جزاكم الله خيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام.